بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله ابن يوسف. عبد الله ابن يوسف هو التنيسي الدمشقي، أبو محمد التنيسي، أصله من دمشق، كنيته أبو محمد، ووثقة متقن، من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك. قال: أخبرنا مالك، ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة. فمن هم الأئمة الأربعة يا زكريا؟ الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. أحسنت. من يرتبهم على حسب السن؟ أبو حنيفة أقدمهم، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. أحسنت. ثم أحمد. كلهم يكنى بأبي عبد الله إلا النعمان بن ثابت، كنيته أبو حنيفة، كنيته أبو حنيفة. هؤلاء الأئمة الأربعة اشتهرت مذاهبهم، وحمل تلاميذهم عنهم أقوالهم، وانتشرت في الآفاق. وهناك أئمة آخرون كان لهم مذاهب لكن انقرضت، لم يكن لهم من حمل عنهم تلك المذاهب وشهر أقوالهم. اشتهر هؤلاء الأئمة الأربعة. فإذا اجتمع الأئمة الأربعة على قول، هل يعتبر إجماعهم أي اجتماع الأئمة الأربعة حجة، بمعنى أنه لا يجوز مخالفته؟ نعم، إذا وجد الدليل بخلاف قولهم يجوز أن يخالف قولهم، وإنما المعتبر إجماع العلماء جميعا، والأئمة الأربعة من جملة العلماء. هناك بعض الفقهاء يرى أن الأئمة الأربعة إذا أجمعوا على مسألة أن قولهم يكون حجة وهو الصواب، هذا غير صحيح، ليس على إطلاق. هناك مسائل خالف فيها بعض الأئمة، كشيخ الإسلام تيمة مثلا، خالف المذاهب الأربعة فيها. لماذا؟ لأنه رأى الدليل مخالفا لأقوالهم، وهم بشر كغيرهم. لكن في الغالب أنهم ما يجتمعون على مسألة إلا ويكون الصواب فيها قولهم. والأئمة الأربعة لم يكونوا يأمرون أحدا بتقليدهم، بل كانوا ينهون عن التقليد وينهون عنه ويحذرون من ذلك. والأقوال عنهم كثيرة في هذا، ورد عن أبي حنيفة أنه حذر من تقليده وأمر بالأخذ بالحديث، ورد عن الإمام مالك أيضا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورد عن الإمام الشافعي كذلك. نعم، وورد عن الإمام أحمد. الإمام أحمد جاء عنه أنه قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا، أي خذ من الدليل من حيث أخذنا. وجاء عنه أنه قال: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان، يعني يعجب من شخص يعرف الأسانيد ويعرف الأحاديث ويقلد سفيان. وإن كان سفيان جليل القدر، إمام من أئمة المسلمين، لكن الأصل هو الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة. والإمام مالك رحمه الله تعالى من أولئك الأئمة الذين نهوا عن التقليد وحذروا من الابتداع في الدين. وهناك آثار جميلة تروى عن هذا الإمام. جاء أن بعض السائلين أتى إليه بمسائل يسأله عنها، فأجاب عن شيء قليل منها. فأجاب عن نحو ثلاث مسائل ولم يجب في الباقي. قال له ذلك السائل: ماذا أقول للناس؟ قال له: اصعد على جبل عالٍ ثم قال ثم قل إن مالكا يقول لا أعلم أو الله أعلم. ما كانوا يتهيبون، إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يقول الله أعلم، ولا يتقحم الفتية بغير علم. نعم، قد ابتلينا في هذه الأزمنة بأناس إذا سئل ربما يستحي فيجيب حتى بجهل، هذا خطأ، يحمل نفسه إثم أولئك الذين يفتيهم ويكون سببا لوقوعهم الضلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. إمام دار الهجرة قالوا: لا يفتى ومالك في المدينة لسعة علمه. قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي. ما كنيته؟ هذا السؤال يحتاج إلى شخص ذكي منتبه للدرس. أبو الزناد ما كنيته يا عبد الرحمن؟ ما كنيته؟ ما تدري؟ ها عندك؟ ماذا؟ أبو الزناد؟ ها؟ من يخالف؟ ها؟ عندك يا أخ وليد؟ ما كنيته؟ أبو الزناد لقب، كنيته أبو عبد الرحمن. أبو الزناد لقب، كنيته أبو عبد الرحمن المدني، عرف واشتهر بأبي الزناد وهو لقب وليس بكنية، وقد يأتي اللقب على صورة الكنية. من من الصحابة، من تذكر من الصحابة لقب بلقب على صورة الكنية؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب، قم أبا تراب، صار لقبا عليه، وكنية أبو الحسن كما هو معلوم. فقد يأتي اللقب على صورة الكنية. أبو الزناد ثقة فقيه. قال عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود، كنيته أبو داود، هو ثقة ثبت عالم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي هريرة يا أخانا إبراهيم؟ عبد الرحمن بن صخر، هذا هو المشهور، وذكروا أقوالا كثيرة، من أهل العلم كان يقول اسمه كنيته. ما سبب تكنية بأبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ها عندك يا محمود؟ ذكروا أنه كان له هرة كان يطعمها ويهتم بها، صحح هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قم أبا هر، قم أبا هر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحق أبا هر، اجلس أبا هر. لما جاع أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه كان طالب علم ما عنده شيء، يلزم النبي عليه الصلاة والسلام يستمع الأحاديث على ملء بطنه، ربما يشتد عليه الجوع حتى يسقط مغشيا عليه، وهو لا يريد أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. ذات مرة خرج أبو بكر فسأله أبو هريرة عن تفسير آية، وأبو هريرة يعلم بتفسيرها، لكن يريد أن يتفطن له أبو بكر ف يذهب به إلى بيته ليطعمه لأنه جائع، فلم يتفطن له، أجابه عن سؤاله ومضى. جاء عمر فسأله نفس السؤال ولم ينتبه عمر، أن الرجل جائع يريد أن يأكل، أجابه وذهب. مر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة: فلما رآني عرف ما في وجهي فتبسم وقال: الحق أبا هر. ثم مضى إلى بيت بعض أزواجه فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا إلا قليل من اللبن، أهداه لك يعني بعض الأنصار أو كذا، إناء فيه لبن. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فرح أبو هريرة أنه سيجد له شربة من اللبن تهدئ جوعه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبا هر، الحق إلى أهل الصفة فأتي بهم. أهل الصفة فقراء من فقراء المسلمين، كانوا قريب 70 رجل، كانوا يأوون إلى صفة بجانب المسجد سقيفة، يعني بعضهم كان يأتي ويسلم، يأتي من قبيلة بعيدة من بلاد بعيدة فيأوي إلى هذه الصفة. قال أبو هريرة: فقلت: وما عسى هذه الشربة من اللبن في هذه الصفة، يعني ماذا ستكون؟ كنت أحق أن أصيب منها شربة. قال: ولكن لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني لا بد من طاعة. فذهب أبو هريرة ودعا أهل الصفة، قال: فجاءوا وأخذوا أماكنهم من البيت، يعني قعدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، خذ فأعطهم. قال: فأخذت الإناء وجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم أخذ وأعطيه الذي يليه، حتى مر على 70 من إناء واحد. فلما انتهى منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا هر، بقي أنا وأنت، اجلس فاشرب. قال: فشربت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب ثاني. فشرب. قال: اشرب الثالث. شرب أبو هريرة، قال له: اشرب. قال: والله يا رسول الله ما أجد له مسلكا. قال: فبقيت فضلة في الإناء، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فسمى الله وشرب تلك الفضلة. وهذا حصلت فيه كرامة عظيمة، معجزة أو آية، بارك الله في ذلك اللبن حتى شرب منه أصحاب الصفة 70، بركة إلهية من إناء صغير، رضي الله عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. عندكم ماء في بعض النسخ؟ فليجعل في أنفه ماء، نعم في بعض النسخ ماء. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والشاهد من الحديث قوله: ومن استجمر فليوتر، وفيه الأمر بالإيتار أي يكون وترا. قد سبق الكلام على هذه المسألة أن الصحيح أن الإيثار واجب لظاهر الأمر، لظاهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، أي يجعلها وترا إن حصل الإنقاء بالثلاث، وإلا جعلها 5 أو 7 أو 9 أو 11 بحسب ذلك حتى يحصل الإنقاء، يعني إنقاء المكان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يدل على وجوب الاستنثار، والاستنثار إخراج الماء، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، استنثار إخراجه. وهذا يلزم منه وجوب الاستنشاق، وجوب الاستنشاق. وقوله في الحديث: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا قال قبل أن يدخلها في وضوءه، فإنه لا يدري أين باتت يده، فيه الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء. وقوله يستيقظ أحدكم من نومه، جمهور أهل العلم على أن هذا عام سواء كان في نوم الليل أو في نوم النهار، سواء كان في نوم الليل أو في نوم النهار، أخذوا بعموم قوله من نومه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى خص هذا بنوم الليل، خص هذا بنوم الليل، واستدل الإمام أحمد بقوله في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، استدل بلفظة باتت يده، قالوا لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، لا يكون المبيت في النهار وإنما يكون في الليل، يكون في الليل. وقد جاء في رواية لأبي داود، ذكر الإمام مسلم بإسناد تلك الرواية، إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل. وفي رواية أخرى عند أبي عوانة، وذكر مسلم إسنادها، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن هذا خاص بنوم الليل، وأن هذا خاص بنوم الليل، مع أن بعض أهل العلم يقول تعليل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يدري أين باتت يشترك فيه نائم الليل ونائم النهار، يعني نائم الليل لا يدري أين باتت يده، ونائم النهار أيضا لا يدري أين باتت يده. لكن الروايات المذكورة إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد، إضافة إلى قوله أين باتت يده. وذكر بعض أهل العلم أن النهي في حق من نام ليلا أشد باعتبار، يعني أشد من نام نهارا، قالوا لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطول نوم الليل، لطول نوم الليل، نوم الليل طويل، نوم النهار غالبا يكون قصيرا. نعم. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأمر هاهنا للاستحباب، للاستحباب والندب وليس للوجوب، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الوجوب على مذهبه الذي هو في نوم الليل، لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ذهب إلى الوجوب في رواية، وفي رواية عنه أنه قال بالاستحباب بالنسبة لنوم النهار. على كل، القول بالوجوب أقرب لظاهر الأمر، القول بالوجوب أقرب لظاهر الأمر. وهل إذا استيقظ من نومه ثم غمس يده في الإناء هل هذا يضر الماء أو لا؟ اتفق أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، يعني لا يقال بأن الماء يصير نجسا لأنه غمس يده، ما أحد قال بهذا، يعني بالنسبة للأئمة الأربعة، بالنسبة للأئمة الأربعة هناك من قال بالنجاسة، نعم كما قال الحافظ ابن حجر، قال واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، الاتفاق عائد على الأئمة الأربعة الثلاثة مع أحمد، لأنه قال بعد ذلك وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، لكن هذا القول بعيد، القول بأنه ينجس بعيد جدا، وليس هناك ما يدل عليه من حيث الأدلة. غاية ما استدلوا به أنه جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث الأمر بإراقة الماء، لكن الأمر بإراقة الماء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح الأمر بإراقة الماء، هو حديث ضعيف أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء. نعم. وجاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم في صحيحه فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات، في رواية ثلاث مرات. نعم. والمراد باليد ها هنا، ما المراد بها؟ الذراع، الكف. المراد باليد الكف دون ما زاد عليها بالاتفاق. وهذا في حق من استيقظ من النوم كما ترى في الحديث، أما من كان مستيقظا فلا يجب عليه هذا. المقصود بقوله في الرواية في وضوءه أي في الإناء الذي فيه الماء. وقد مر معنا في أول الكتاب التفريق بين الوضوء، الوضوء والوضوء. وما الفرق بين الوضوء في الفتح والوضوء؟ بالفتح، بالحث بالفتح، بالفتح أو بالضم؟ الذي هو الفعل. والماء وضوء، وضوء بالفتح. نعم. قال والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، بالفتح الماء الذي يتوضأ به. فقولها هنا في وضوءه المقصود به الماء الذي يتوضأ به. قال الحافظ قوله لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا. نعم. ومقتضاه الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا إذا كان لا يدري. ومفهوم أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ، كما في المستيقظ. هذا على قول من يعني ماذا يقول بأن العلة كونه ربما تلاقي يده النجاسة أو نحو ذلك. والإمام مالك يرى أن الأمر تعبدي في ذلك، فلذلك لا يفرق بين الشاك والمتيقن، يعني سواء درى أو لم يدري يغسل يده، وهذا هو الأحوط. نعم. وهناك أقوال في شرح قوله أين باتت يده، من حيث أن بعضهم يذكر تعليلات أن القوم كانوا يستجمرون وكانت بلادهم حارة، ربما عرق أحدهم إذا نام، يحتمل أن تطوف يده على المحل أو نحو هذا أو قذر. لكن هذا القول فيه بعد، ذكر ذلك الحافظ بن حجر من حيث أنه يستلزم الأمر بغسل الثوب، لأن العرق يصيب اليد يصيب أيضا الثياب، والأمر إنما جاء في حق اليد فقط. نعم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثة لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. استنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه. قال الخطابي هذا بعيد. ومنها إيجاب الوضوء من النوم، هذا غير صحيح، يعني بمجرد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء يجب للصلاة. قال ابن عبد البر منها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، أما مس الذكر فينقض الوضوء لأدلة أخرى، أما في هذا فلا دلالة. وذكر إلى آخر هذا.